الثانية ظهرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصد الظهيرة يصحبكم فيه خالد عبدالله وأستهله بالعناوين الرئيسية. اللواء سلام يؤكد أن قادة نظام الهيمنة في العالم لم يتحملوا ظهور إيران قوية على الساحة. حماس تؤكد أن ما تقوم به إيران وحزب الله من دعم وإسناد للمقاومة الفلسطينية يستوجب الشكر والتقدير. والولايات المتحدة تبدأ بنقل قوات إضافية إلى أوروبا بعد تأكيد روسيا أن ذلك لن يساهم في وقف التصعيد. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الاستكبار العالمي تلقى هزيمة مخزية أمام إيران، وأن الأمريكيين أعلنوا من جديد فشل سياسة الضغوط القصوى، وهذا انتصار إلهي للشعب الإيراني. وأضاف أنه حتى أمريكا نفسها ما كانت تطيق مثل الحظر المفروض على إيران، معتبرا أن الإسلام ومبدأ ولاية الفقيه والشعب الثوري هي ثلاثة مقومات لاقتدار إيران. اللواء سلامي أكد أن قادة نظام الهيمنة في العالم لم يتحملوا ظهور إيران قوية على الساحة، والتي صمدت أمام أقصى ضغوط من قبل أمريكا وأذنابها والأوروبيين لمدة 43 عاما. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان أن إيران والسعودية دولتان مهمتان في المنطقة والعالم الإسلامي، ولهما دور في حل مشاكل الأمة الإسلامية. وخلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أعرب أمير عبد اللهيان عن أمله بأن يساعد الحوار والتعاون بين طهران والرياض على حل مشاكل العالم الإسلامي. بدوره رحب إبراهيم طه بإعادة فتح ممثلية إيران في منظمة التعاون الإسلامي، مشددا على دور إيران كعضو مؤسس وفاعل في المنظمة، وقال إن المنظمة لن تتمكن من حل مشاكل العالم الإسلامي دون مشاركة جميع الدول الإسلامية، كما أكد أهمية الحوار بين إيران والسعودية. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن مقتل أكثر من 350 عنصرا في تنظيم داعش كانوا محتجزين في سجن الحسكة بسوريا أثناء محاولة الهروب منه. وقالت الخلية أن القطاعات الأمنية شرعت فورا باتخاذ إجراءات لتأمين الحدود العراقية، مضيفة أن المعلومات الواردة تبين أن هذه العملية كانت محاولة لهروب 4400 من الدواعش. وتابعت الخلية أن نحو 3900 من هؤلاء الإرهابيين محتجزون بشكل آمن في سجن جديد، وقد تم تأمين تواجد ما يقرب من 100 عنصر منهم في المستشفيات. سياسيا، ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الدعوى بشأن الكتلة النيابية الأكبر والمكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة. وحول آخر تطورات بشأن المحادثات السياسية بين الكتل البرلمانية العراقية لتسمية الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة في سياق التقرير التالي.
الكتلة الكبرى لم يتم موعد تحديدها بعد، سواء كانت الإطار التنسيقي أو الكتلة الصدرية. هذه هي خلاصة ما خرجت به المحكمة الاتحادية في بغداد بعد دعوى رفعها قيادات في الإطار وردتها المحكمة. يقول القضاء أن تحديد ذلك يتم بعد أن تقدم كل كتلة ترى في نفسها الأكثر عددا وصاحبة الحق في ترشيح رئيس للوزراء أوراق اعتمادها إلى رئيس الجمهورية الذي سينتخب وفق مبدأ التصويت بأغلبية الثلثين، وهو من يمتلك أحقية تحديد الكتلة الكبرى وليس هيئة رئاسة البرلمان.
الكتلة البرلمانية الأكثر عددا كانت سابقا تقدم في الجلسة الأولى وتقدم إلى رئيس السن في هذه الجلسة. عندما حصل إشكاليات ولغط عندما قدم الأخوة بالأطار ورقتهم ككتلة أكبر إلى رئيس السن، وقدم الأخوة في التيار الصدري ورقتهم إلى رئيس مجلس النواب، هنا المحكمة الاتحادية أفتت بأن الكتلة الأكثر عددا لا تقدم إلى رئيس البرلمان ولا لرئيس السن، وإنما تقدم إلى رئيس الجمهورية.
جواب المحكمة الاتحادية الأخير أحيا إمكانية ما يعرف بصفقات اتفاق اللحظات الأخيرة أو السلة الواحدة، أي إمكانية التوافق على رئيس للجمهورية والوزراء معا، فالتحالف النيابي القادر على جمع ثلثي أعضاء البرلمان لمنح الثقة لرئيس الجمهورية سيكون تحالفا قادرا على تسمية رئيس للحكومة بأرياحية عددية، كل ذلك مع وجود مؤشرات على انقلاب على الأعراف السابقة التي اعتادتها العملية السياسية، وفي مقدمتها خروج منصب رئاسة الجمهورية من عباءة الاتحاد الوطني الكردستاني. وكانت هيئة رئاسة البرلمان قد حددت السابع من الشهر الجاري موعدا لعقد جلسة التصويت على رئيس للجمهورية، الشخص الذي سيحدد الكتلة الأكبر ويقدم مرشحها وفق القضاء. لا تبدو مهمة رئيس الجمهورية المقبل في تحديد مرشح الكتلة الأكبر لتولي منصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة سهلة في ظل وجود كتلتين تصر كل منهما على أنها الأكثر عددا، الصدرية بواقع 73 نائبا والإطار التنسيقي الذي يقول بأنه نجح في جمع عدد من النواب ووصل إلى 88 نائب.
أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الأقصى في جمعة الثبات ضمن حملة الفجر العظيم المتواصلة، كما شارك أهالي مدينة الخليل في أداء صلاة الفجر بالمسجد الإبراهيمي، وتحدى الآلاف قيود الاحتلال وأجواء البرد وزحفوا نحو الأقصى من القدس والضفة الغربية وأراضي 48 لإيصال رسالة الاحتلال برفض مخططاته التهويدية التي ينفذها في المسجد الأقصى. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابين بعد اقتحام منزليهما في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، كما اعتقلت شابا آخر عند حاجز جنوب جنين. إلى ذلك، هدمت جرافات الاحتلال مساكن في قرية دير نظام شمال غرب رام الله والتي تعود للمواطنين البدو والقاطنين هناك، كما اختلع مستوطنون عشرات شتلات الزيتون في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل. تفاصيل أوفى حول الوقفة الاحتجاجية للمقدسيين أمام بلدية الاحتلال في القدس المحتلة تنديدا بهدم منازل الفلسطينيين في التقرير التالي.
مع تزايد سياسة الهدم بحق أبناء القدس المحتلة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المتمثلة ببلدية القدس المحتلة، نظم أهالي بلدة جبل المكبر وبدعوة من القوى الوطنية والإسلامية وقف أمام مقر بلدية الاحتلال رافعين شعارات الرفض والتحذير من مواصلة هذه السياسة الهادفة لترحيل أبناء القدس لصالح المستوطنين.
هذه الوقفة التي أتت أمام بلدية الاحتلال هي تأتي في إطار الاحتجاج على سياسات الاحتلال في عمليات هدم المنازل والاقتلاع والطرد والتهجير والتطهير العرقي. بلدة جبل المكبر تتعرض إلى مجزرة حجر، هناك أكثر من 150 منزل من أصل 250 منزل في مدينة القدس مهددة بالهدم.
إلى ذلك، أشارت تقارير أمنية لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي بأن ما يعرف بالأجهزة الأمنية للاحتلال تواجه صعوبة لضبط الأوضاع الأمنية بمدينة القدس المحتلة منذ هبت أهالي حي الشيخ جراح ومعركة سيف القدس، وبأن المواجهات المقدسية والتي تندلع بين الحين والآخر تنذر بانفجار الأوضاع داخل المدينة المقدسة في ظل تصاعد الاحتجاجات التي يقوم بها أهالي القدس.
لما الأحداث بتكبر انهيار في كل المناطق، شفنا بالعسوية، بسلوان، بباب العمود. باب العمود أكثر من حدث، مع أنه هناك تركيز كبير جدا من ناحية أمن، هناك قوات كبيرة موجودة، هناك كاميرات كبيرة، كاميرات كاشفة لكل شيء، حتى فيها مجسات صوتية، ومع ذلك صعب السيطرة على الناس لما بتبلش تتحدى الاحتلال.
وتعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تكثيف التواجد العسكري الأمني تحديدا بالأحياء والمناطق التي تشهد مواجهات بشكل يومي وتزايد من حملات الاحتلال لهدم المنازل وتشريد أصحابها بحجة عدم الترخيص.
تعتبر هذه الاعتصامات والوقفات لأبناء القدس الإنذار الأخير قبل اندلاع مواجهة شاملة أمام الاحتلال الإسرائيلي للدفاع عن وجودهم وبقائهم في أحيائهم وفي مدينتهم.
استنكرت حركة حماس قيام مجموعة من الأشخاص جنوب قطاع غزة بحرق صور لقيادات لبنانية وإيرانية، مؤكدة أن ما تقدمه الجمهورية الإسلامية وحزب الله من دعم وإسناد للمقاومة الفلسطينية يستوجب الشكر والتقدير. واعتبرت الحركة في بيان أن هذا السلوك يتعارض مع قيم الشعب الفلسطيني الذي تطلع إلى وقوف الأمة كلها على اختلاف توجهاتها مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، فعدونا وعدو الأمة هو الاحتلال الصهيوني فقط. وأضاف البيان أن حركة حماس تبقى وفية لكل من يدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة للاحتلال الصهيوني الغاشم. اعترفت سلطات الاحتلال الصهيوني بأن إسرائيل هي مصدر معظم الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها دولة الإمارات. وقال مسؤول صهيوني في مجال السايبر أن تحقيقا للشرطة أظهر أن قراصنة إسرائيليين شنوا معظم الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الإمارات، وذلك بعدما اشتكت أبوظبي من أن معظم هذه الهجمات من داخل الكيان الصهيوني. وكانت الإمارات والكيان الصهيوني وقعا عددا من الاتفاقات في مجال أمن الشبكات والمعلومات، وتقرر تخصيص جزء من مبلغ العشرة مليارات دولار التي تعهدت الإمارات باستثمارها في السوق الإسرائيلي لشركات تعمل في مجال السايبر والتقنية المتقدمة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تشكيلة من 6 سفن إنزال كبيرة دخلت ميناء طرطوس السوري في إطار المناورات البحرية الروسية الواسعة. وكانت الوزارة قد أعلنت أن البحرية الروسية ستجري سلسلة تدريبات في البحر الأبيض المتوسط وبحري الشمال وأوختسك وشمال شرق المحيط الأطلسي والمحيط الهادي، بمشاركة أكثر من 140 سفينة وأكثر من 10,000 عسكري. وقبل أيام أنهت روسيا وإيران والصين مناورات الحزام الأمني البحري المشتركة في المحيط الهندي وبحر عمان. بدأ الطيران الأمريكي بنقل القوات الإضافية إلى أوروبا حسب قناة CBS التي أفادت بإقلاع نحو 2000 عسكري أمريكي من قاعدة فورت براغ بولاية كارولينا الشمالية. وحسب معلومات القناة فسيتم نشر معظم القوات الأمريكية في بولندا، والقوات المتبقية سيتم نشرها على أراضي ألمانيا بشكل مؤقت. وكانت روسيا قد أعلنت أن إرسال القوات الأمريكية لأوروبا لا يساهم في وقف التصعيد، مشيرة إلى أنها قد تتخذ إجراءات لضمان أمنها ومصالحها. وحول تواصل الاتهامات الأمريكية لروسيا حول الأزمة الأوكرانية، إليكم هذا التقرير.
بعد مرور التواريخ التي أعلنتها الولايات المتحدة لبدء الاجتياح الروسي المحتمل لأوكرانيا دون أن يحدث شيء، بدأت الإدارة الأمريكية إطلاق سيناريوهات جديدة تبرر بها مزاعمها، مبررات أطلقتها وزارة الدفاع الأمريكية هذه المرة مدعية أن لديها معلومات حول تخطيط موسكو لفبركة هجوم أوكراني على الروس لتبرير مهاجمة كييف.
إن واشنطن تعتقد بأن الهجوم المفبرك للجيش الأوكراني أو قوات استخباراتية سيكون ضد أراض خاضعة لسيادة روسيا أو ضد أشخاص ناطقين بالروسية. كجزء من هذا الهجوم الزائف نعتقد أن روسيا ستنتج تسجيلا دعائيا مصورا بمشاهد وحشية للغاية يتضمن جثثا وممثلين يؤدون دور مشيعين وصورا لمواقع مدمرة.
كيربي حرض على رفض هذه المقاطع عندما تنتشر، ربما يستبق بحسب محللين سياسيين جريمة قد ترتكب ضد الانفصاليين في شرق أوكرانيا أو غيرهم، مع إرسال الغرب مئات الأطنان من الأسلحة والذخائر لكييف وارتفاع حدة التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية. اتهامات رفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس الكشف عن أي أدلة أو تفاصيل تدعمها، معيدا للأذهان المزاعم التي استندت إليها الولايات المتحدة نفسها من أجل أن تتدخل عسكريا في جميع أنحاء العالم وخاصة العراق، وهو ما أشارت إليه السفارة الروسية في واشنطن في إطار ردها على المزاعم الأمريكية بشأن استعداد روسيا للقيام باستفزازات وفبركات من أجل غزو أوكرانيا، حيث أكدت السفارة الروسية في بيان أنها لم تتفاجأ من السيناريو الإبداع الذي أعلن عنه ممثل وزارة الخارجية والبنتاغون، مذكرة العالم بأنبوبة الاختبار المعروفة التي عرضها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولين باول في مجلس الأمن كحجة لغزو العراق ليتبين لاحقا أنها مزيفة. وفيما تواصل أمريكا وأوروبا إرسال شحنات الأسلحة والذخائر والصواريخ إلى كييف، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نشر منظومة الدفاع الجوي S-400 في بيلاروس والتي ستتولى مهام الدفاع الجوي القتالية كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروس وروسيا.
تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه أيضا السيد الحوثي يؤكد أن الإمارات أداة رئيسة بيد واشنطن وقد فشلت وتضررت من عدوانها على اليمن. إطلاق الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين المطالبين بالحكم المدني في السودان. والرئيس الروسي يكشف عن صفقة غاز ضخمة مع الصين خلال زيارته بكين. أحييكم من جديد وإلى التفاصيل. قال قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي أن تصعيد التحالف لاعتداءاته يعكس فشله وإفلاسه، أما محور المقاومة فيزداد قوة وثباتا، معتبرا أن المتغيرات على كل المستويات هي لصالح الثابتين وستتجلى أكثر مستقبلا. وفي كلمة له قال السيد الحوثي أن أوامر أمريكية وبريطانية صهيونية صدرت للإمارات بالتصعيد في اليمن، مضيفا أن أبوظبي أداة رئيسة بيد واشنطن وقد فشلت وتضررت من عدوانها، وتابع أنه رغم الحملات التصعيدية وحشد كل الطاقات والحصار فقد فشل العدو سابقا وسيفشل، فيما سينتصر الشعب اليمني بثباته وإيمانه. ونستمع معا إلى جزء من تصريحة السيد عبد الملك الحوثي حول تورط الإمارات في الحرب على اليمن من جديد.
أتى العدو من جديد بحملة تصعيدية أكبر، وتمكن الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني من الدفع بالإمارات الذي كان قد أعلن سابقا انسحابه من البلد، أقنعه بالعودة إلى التصعيد وأن يبذل كل جهده في التصعيد من جديد، وهم بذلك يورطون الإمارات. هو الخاسر بعودته إلى التصعيد بتورطه من جديد فيما لا يعنيه، فيما ليس له فيه أي حق، فيما هو فيه باغ بكل ما تعنيه الكلمة.
أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين المطالبين بمحاسبة المسؤولين عن مقتل 99 شخصا خلال الاحتجاجات الجارية منذ انقلاب أكتوبر 20 الأول في البلاد. يأتي ذلك في وقت تنفي فيه الشرطة السودانية استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وتقول إن ضابطا طعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما أدى إلى مصرعة، بالإضافة إلى إصابة العشرات من أفراد الأمن. بدورها طالبت منظمة Human Rights Watch المجتمع الدولي بإجراءات ملموسة لإنهاء ممارسات الانقلابيين في قمع الاحتجاجات الشعبية في السودان. تفاصيل أوفى حول تواصل الأزمة السياسية في السودان والاحتجاجات الشعبية ضد حكم العسكر في سياق التقرير التالي.
4 أشهر ولا تزال الاحتجاجات الشعبية في السودان متواصلة في عدد من مدن البلاد ضد ما تعتبره انقلابا عسكريا، ومطالبة بعودة الحكم المدني للبلاد. آلاف السودانيين في مدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم نظموا اعتصاما تضامنيا مع أحد شهداء الثورة السودانية، رفعوا خلاله شعارات مطالبة بالقصاص لشهداء الثورة ومنددة بالانقلاب وقادته العسكريين، وعلى رأسهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. كما شهدت منطقة وسط الخرطوم توترا بعد أنباء عن توجه محتجين لمحيط القصر الرئاسي. قوات الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق الاعتصام، ما أدى لحدوث حالات اختناق وسط المشاركين، ونفذت السلطات الأمنية حملة اعتقالات. وكانت لجان المقاومة السودانية حددت الاثنين المقبل موعدا لمليونية جديدة ضد الانقلاب، إلا أن البرهان كرر إصراره على عدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة. عنف القوات الأمنية في تفريق الاحتجاجات كان محط انتقاد أممي، حيث حض ممثل الأمم المتحدة فولكر بيرثيز البرهان على وقف هذا العنف ووضع حد له في مواجهة التظاهرات، كما طالبت منظمة Human Rights Watch في تقرير لها بإجراءات ملموسة لإنهاء القمع، مشيرة إلى مشاركة قوات متعددة ووحدات عسكرية تعقد جهود النيابة في ضمان محاسبة القوات المسؤولة عن الانتهاكات. على مقلب السياسة، أعلن التجمع المهنيين السودانيين شروعه في تكوين أكبر جبهة سياسية لإسقاط المجلس العسكري، مشيرا إلى أنها ستضم الأحزاب والتجمعات المهنية التي لم تتلوث أيديها بدماء السودانيين، مؤكدا أن الائتلاف الجديد سيتجاوز الأخطاء السابقة وأنه سيركز على قيادة الشارع السوداني في تظاهراته المستمرة لإنهاء الانقلاب العسكري، مضيفا أن من القضايا التي قلصت من دور التجمع خلال الفترة الماضية هو الاهتمام بممارسة العمل السياسي دون الاهتمام باستمرار غليان الشارع.
أعلنت روسيا عن إغلاق مكتب الإذاعة الألمانية دوتشه فيلا وإلغاء تصاريح موظفيها في أنحاء البلاد، ردا على حظر برلين قناة RT التلفزيون الروسية الرسمية الناطقة باللغة الألمانية، وحظر الرد الروسي على الموقف الألماني بحظر قناة RT وإغلاق مكتب الإذاعة الألمانية في موسكو. تابعوا التقرير التالي.
يبدو أن حربا إعلامية اندلعت بين موسكو وبرلين، ففي رد فعل سريع أعلنت روسيا إغلاقها مكتب الإذاعة الألمانية دوتشه فيله وإلغاء تصاريح موظفيها في أنحاء البلاد، ردا على حظر برلين قناة RT التلفزيونية الروسية الرسمية الناطقة باللغة الألمانية. ويمثل الإجراء تحولا في موقف الكرملين الذي نادرا ما اتخذ إجراءات ضد وسائل الإعلام الدولية العاملة في البلاد. الخارجية الروسية قالت إنها ستمنع المسؤولين الضالعين في تقييد بث قناة RT في ألمانيا من دخول الاتحاد الروسي، كما ستنهي بث دوتشه فيله عبر الأقمار الصناعية داخل الأراضي الروسية. وندد الكرملين بحظر بث محطة RT واعتبرها هجوما على حرية التعبير وحرية الصحافة. وفي أول تصريح ألماني قال المدير العام لدوتشه فيله بيتر لينبورغ إنه كان يتوقع بعض الإجراءات من الجانب الروسي، لكنه يرى أن رد روسيا مبالغ فيه بشكل كامل، وأضاف أن القرار سيزيد عزم القناة على تغطية الأحداث في روسيا، وأشار أن القرار لا يمكن اعتباره خطوة انتقامية بالنظر إلى أنه لا يزال يسمح للصحفيين الروس بمواصلة العمل في ألمانيا. وأكد لينبورغ أنه سيتخذ خطوات قانونية وسيحاول معرفة ما إذا كانت هذه الإجراءات قانونية حتى وفق المعايير الروسية. وأرجعت هيئة تنظيم البث في ألمانيا حظر بث قناة RT كون مقرها في برلين، ولكن ليس لدى القناة تصريح شرعي بموجب القانون الأوروبي. وردا على الحظر طالبت جمعية الصحفيين الألمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفعه فورا وإعادة اعتماد الصحفيين، كما حثت نقابة العمال المسلمين المستشار الألماني أولاف شولز على المطالبة بإلغاء القرار خلال زيارته المقبلة لموسكو، حيث سيتوجه إلى موسكو في المستقبل القريب لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن المرجح أن تأتي الزيارة بعد رحلة شولز المقررة إلى واشنطن والتي تبدأ يوم الأحد.
وأخيرا أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع الرئيس الصيني شي جي بينغ أن شركات النفط الروسية أعدت اقتراحات جديدة وجيدة للغاية لتزويد الصين بموارد الطاقة. بوتين الذي وصل إلى بكين اليوم للمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية قال العلاقات بين روسيا والصين اكتسبت طابعا غير مسبوق حتى حيث تدعم الدولتان تنمية بعضهما البعض. ختام النشر العناوين الرئيسية. طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الأحبة في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وهو يخاطب أبناء الشعب الإيراني أيام الغليان الشعبي وأيام الثورة الإسلامية في إيران: حافظوا على مواقعكم واحذروا أزلام الشاه فإنهم خونة. نعم، هذه التعليمات كانت تطاع وتحدد مسار الثوار فردا فردا. تحية لكم طيبة وأهلا بكم في هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. أهلا بكم كذلك وأنتم تتابعون الأحداث الجارية في تلك الأيام من خلال متابعتكم لسلسلة حلقات هذا المسلسل. أما الآن فندعوكم إلى أحداث جديدة وإلى مواقف ثورية أخرى. كونوا معنا.
لن تخرج من هذا المكان حيا أيها العجوز اللعين.
ترى
لما لا تتكلم يا هذا؟
الحمد لله رب العالمين.
عليك بقراءة الهدايا وعلي بقراءة أتكشف لنا عن أسماء الذي كنت تعاون معهم أم لا؟
أعداد لا تعد ولا تحصي.
ماذا قلت؟ تكلم.
آه قلت إنهم كثيرون ولا يمكن ذكر أسمائهم.
هيا أسمعني بما تريد قوله.
إن أردت يوما يا هذا ذكر أسمائهم سوف تتعدى عدد سني عمرك أيها الأبله.
أتقصد أنهم كثر؟ طيب قل لي من معهم؟ قل لي من هم؟
معهم كل أفراد الشعب الإيراني من صغيرهم إلى كبيرهم الذي هو بعمر
اللعنة هراك تستهزئ بي. كل هنا ينادينني بأصغر. سألقنك درسا قاسيا لهذا الصوت. لن أدعك تفلت من يدي ما لم تعترف لأسمائي. كفى. ألا ترى أنه فقد وعيه؟ يجب أن نأخذه للطبيب لأن الدكتور نادري يريد التحدث إليه. هيا تحرك. هيا قلت هيا تحرك.
مرة أخرى ألتقيك هنا يا حاج مرتضوي. أتصور أنها المرة الثالثة، أليس كذلك؟ ما كنت أتمنى لك هذا اللقاء يا حاج.
لقد أدى رجالك واجباتهم بأحسن وجه عبر شتى أنواع العذاب وضرب السياط. ولكن دون جدوى.
كنت أتصور أن استضافتنا لك لمرات عديدة قد أفهمتك بأن محاولاتك كلها هواء في شبك. ليتك تستطيع النظر في المرآة لترى ما أنت عليه الآن يا حاج.
أنت تعلم بكل شيء. قل لي ماذا تريد مني؟
أجل نحن نعلم بكل شيء عنك وعن الذين لهم علاقة بك. ولنفترض أنك بهذا قررت التخلي عن حياتك، ولكن ألا تعلم بعدد الذين أوقعتهم في المهاوي نتيجة البلوى التي أحدثتها في المسجد؟ هل تدري أن حوالي 40 شخصا منهم هم الآن تحت التعذيب؟ أيها العجوز، هل تعلم بأنك الوحيد الذي يتحمل هذه المسؤولية؟
لقد بلغ السيل السبع يا دكتور نادري. لا بد أنك على علم تام بأعداد المتظاهرين الهائلة في الشوارع، وهي تفوق الأعداد التي كنتم تتصورونها.
قل كلاما جديدا يا حاج مرتضوي. هل تظن أن الآلاف المؤلفة التي تتحدث عنهم هم الآن يحزنون ويبكون لدى سماعهم خبر اعتقال إمام المسجد الذي كانوا يصلون خلفه؟ ماذا تقول يا حاج؟
أضحك قليلا وابكي كثيرا. الحمد لله، فأنا الآن لست في مكان كي يحزن أحد علي.
يا للعجب، فقد هدمت شبابك بيديك. وهجرت أفراد أسرتك وكنت سببا في مقتل ابنك.
ابني.
نعم.
ابني عندما قتله الجلادون من أمثالك.
ترى ما الفرق بين من قتله؟ وهل استطعتم خلال تلك السنوات الطوال أن تغيروا الأوضاع كما تشاءون؟ لما أراك ساكتا يا حاج؟ أنا لا أنوي التحقيق معك أبدا، لأن ملفك اليوم قد انطوى والقرار بشأنك قد اتخذ مسبقا، ولكني شخصيا فضلت أن ألتقيك مرة أخرى.
الآن قد بلغت هناك وترى بأم عينيك كيف أنني صامد على معتقدي والحمد لله.
أجل، وأنت أيضا رأيت نتيجة صمودك. في المرة الأولى كنت شابا وكنت رجل أمن بسيطا، وأوضاع البلاد لم تكن مستقرة وقوية، ولكن ماذا عن قدرتها اليوم يا حاج؟
الحق معك، لست الآن شابا وأنت صرت اليوم جلادا كبيرا، ولكن أوضاع البلاد أنت في هذه القضية بالذات أصبحت كالنعامة التي تدس رأسها في التراب. إن الشعب الإيراني اليوم لا يريد هذا النظام، وإن الملك الذي تتحدث عنه هو اليوم في ورطة كبيرة لن ينجو منها أبدا.
وأنت أيضا يا حاج ما زلت تعيش أوهامك.
من يعيش في هذه الأوهام هو أنت وأسيادك.
كل يغني على ليلاه وأنا على ليلي أغني. قلت لك أريد زيارتك عن كثب ولآخر مرة، وسوف لا تتكرر هذه الزيارة يا حاج، إذ إن جثمانك غدا ستكون في ثلاجة الموتى.
منذ سنوات وأنا أتمنى الشهادة، وقد طلبت من الله تعالى ذلك، عسى الله تعالى أن يرزقني إياها على يديك.
ولكن يا حاج كان بمقدورك العيش أكثر من هذا، وأنا لست فرحا على صدور الحكم بإعدامك اليوم.
وهل كل هذه التمهيدات لإسماعي خبر إعدامي؟
تتظاهر وأنك لن تخشى، أليس كذلك؟
وما شأن ذلك بك أصلا؟
طبعا لا تنشر الصحف نبأ إعدامك، بل ما يقرأ فيها خبر عن نفيك البلاد أو زجك في السجن.
منذ زمن بعيد وأنا أتمم الحجة مع نفسي، ولكن ماذا عنكم أنتم؟
وأما الخبر الثاني هو أن ليس هناك أي تسامح مع المعتقلين فيما لو تفاقمت الأوضاع التي تشهدها البلاد، حيث أنهم جميعا سيعدمون ويدفنون في البراري، ومن ثم يستمر صاحب الجلالة في الحكم بأمان يمهد الطريق لولي عهده يا حاج.
يا لها من أوهام زائفة.
إنها ليست أوهاما يا حاج مرتضوي. يا للأسف، فأنت لن تكون حاضرا كي ترى بأم عينيك أنها ليست أوهاما.
حسنا، فالمستقبل هو الذي سيحكم، وسترى أنت بعينيك هاتين كيف أن سيدك هذا يصبح قريبا في خبرك.
هذا ما كنت تؤكد عليه قبل 10 سنين،
وما زلت،
ولكن اليوم لم يتحقق ما كنتم تحلمون به.
طيب، وماذا لديك من أخبار أخرى يا دكتور نادري؟
مهما يكن فالمقامر خاسر لا محالة.
أجل، كلامك صائب جدا.
نعم.
وهل تذلي بالذهاب؟
نعم، فأنت مسموح لك بالذهاب، ولكن ثمة مسألة.
اسأل.
هل لا تصح لي عن حالك يا حاج؟
أنا راض برضا الله، راض برضا ربي الذي يمنحني الشهادة. ولكني من جهة أخرى أخشى أنني لم أعمل بواجبي وتكليفي الذي فرضه ربي علي.
وبما تفكر عني يا حاج؟
لست حاقدا عليك يا نادري. مع السلامة.
مع السلامة. اللعنة علي أن أرتب أمري خارج البلد وأكون مستعدا لكل طارئ. اللعنة عليكم، اللعنة عليكم. أنت قلق أيها العقيد، أليس كذلك؟ ترى لماذا انزعجت؟ ها؟
يا دكتور نادري، أنت تعلم جيدا بأن مشكلتي ليست لها جذور شخصية.
لاحظ يا فيروز محصص، إن علاقتي بك قديمة جدا، إذن ادخل في صلب الموضوع.
سيدي.
نعم.
لو كنت أخبرتني من قبل بأنك تنوي وضع سيد جمشيد مشرفا على أعمالي لما خالفتك، ولكن
لاحظ يا صاحبي، إنني اليوم أعيش في دوامة من المشاكل. لقد أخبرتني بالعجز لدى رجالك أو ما شابه، فقررت مساعدتك من خلال جمشيد لأنني رأيت فيه الكفاءة والجدارة، إلا أنني لم أخبرك بأنه سيشرف عليك.
إلا أن تصرفه معي كان ينم عن
هذا. ليس ذنبي أنا أيها هذا ليس ذنبي أنا أيها العقيد، لقد بعثته إليك عونا. أنت تعلم جيدا بأن مسؤولية استقرار الأمن في طهران تؤحد إلي، إذن حاول أن تتفهم لما أتحمله من مسؤولية.
حضرة الدكتور نادري، أنا لست جاهلا بهذه المسؤولية الكبرى، إلا أن هذا الشاب الذي تتحدث عنه ينفرد في قراراته ولا يشاركني فيها.
ماذا؟
على سبيل المثال، إنه دون أن يبلغني بقراره يدخل بيت الحاج مرتضوي.
عجبا.
وكاد أن يقع في ورطة كبرى.
طالما هو يتصرف كما تدعي اتركه وشانه كي يتلقى عقابه. ترى ماذا تتوقع مني؟ ما دمت تراه يتصرف هكذا بحماقة، إذن لماذا تغضب وتؤذي نفسك؟ دع النار التي يشعلها بنفسه تحرقه.
لو كان كذلك لما سمحت لنفسي بإزعاجك، إذ إنه بتصرفاته هذه يجعلني أحترق بناره ويكتوي بها الآخرون.
وضح لي أكثر أيها العقيد، ولا داعي لكل هذا اللف والدوران، أفصح عما يدور في خلدك.
أنا لا أدري كيف تقيم حادثة المسجد، ولكنني أرى أننا بذلك قد صببنا الزيت على النار وزدنا الطين بلة.
ترى لماذا لم تفكر بهذا قبل إخبارك الحاج مرتضوي بعودته إلى المسجد وإقامة الصلاة
يا دكتور
فيه؟
نادري، لقد حذرت جمشيد مرات عدة من مغبة تلك المهمة.
إذن هذا أنت الذي منحته إذنا ليكون مشرفا عليك.
ولكن حاولت كثيرا إقناعه بعدم جدوى قراره، إلا أنه كما أسلفت لم تنفع محاولاتي معه.
تفضل.
مرحبا يا دكتور.
أهلا أهلا.
مرحبا أيها العقيد.
مرحبا.
أراك قد تأخرت يا جمشيد.
عفوا سيدي، فقد كان الطريق مزدحما.
تفضل بالجلوس، تفضل.
شكرا.
لقد كنت في انتظارك يا سيد جمشيد، ولكن بما أنك تأخرت.
لقد طلبت العفو منكم أيها العقيد.
لا تنزعج يا جمشيد، فالسيد محصص رجل عسكري، وعليك أن تتعلم كيف تتصرف مع العسكريين، خاصة عند المواعيد.
الحق معك يا دكتور.
طيب ما هي أخبارك؟
قرأت توا في الصحف أن هويدا قدم استقالته من منصب رئاسة الوزراء، وعين مكانه السيد أموزجار.
كان عليه أن يقدم استقالته قبل هذا، إذ إن الشعب بحاجة لمثل هذه الاستقالة. حسنا، دعك منه، فليس من مهامنا الخوض في قضايا سياسية بحتة. المهم أن تقوم أنت والعقيد محصص بدراسة. قل لي يا جمشيد، ما بك؟
عما تتحدث يا دكتور؟
ترى ما سبب دخولك بيت الحاج مرتضوي بمفردك؟
ما زلت أتقبل مسؤولية المهمة التي أنجزتها، ولا أظن أنني مخطئ في تنفيذها.
يا ولد، كنت تفقد حياتك.
لقد أديت الواجب يا دكتور.
أظنك من المولعين بأفلام الرجل السري جيمس بوند.
اسمح لي سيدي. هذا هو التقرير الذي أعددته لتقديمه إليك. أولا بأول، كما أنه يتضمن تقارير عن 5 من أفرادي،
سأطالعه بدقة فيما بعد طبعا. ولكن الآن أريد أن تحدثني عن سبب دخولك بيت مرتضوي دون أن يرافقك أحد.
كنت مضطرا سيدي.
كنت مضطرا؟
نعم سيدي.
لماذا؟
كنت حتى الثانية بعد منتصف الليل أتجول في الشوارع وأراقب جميع الحركات فيها.
التجول في الشوارع بعد انتهاء حادثة المسجد لم يكن من واجباتك، أو في الأقل كنت توكل إلى بعض أفرادك مهمة التجول، إلا أنك...
عفوا سيدي، يبدو أن تلك من واجباتي.
ولكن أيها المهندس، قام رجالي بمراقبة الأمر بعد الانتهاء من حادثة المسجد في جميع شوارع المحيطة به.
حضرة العقيد، كما أسلفت فإن قوات الشرطة ما إن اعتقلت مرتضوي وأخذت معها جنازة خادم المسجد حتى غابت عن الشوارع.
أجل، إنها غادرت المنطقة، ولكن في ختام حادثة المسجد وبعد أن هدأت الأوضاع هناك.
إلا أن أفرادي جالوا الشوارع في المنطقة حتى الصباح، حيث أنهم اعتقلوا 4 أشخاص بتهمة حيازة منشورات خاصة بآية الله الخميني.
عجبا،
وأنت على علم بهذا الأمر.
أجل، ولكن هل هذا يعني تسهلا في واجباتي؟
أنا لم أقصد ذلك يا حضرة العقيد.
يا سيد جمشيد، نحن لم نجتمع هنا لنتكلم بيننا بكلام جارح.
هدؤوا من روعكم يا سادة، هدؤوا من روعكم. قل يا جمشيد، هل تتصور أن ذهابك منفردا إلى بيت مرتضوي كان عملا منطقيا؟
قبل أن أبدأ العملية تحدثت بشأنها إلى العقيد، أليس كذلك؟
بلى بلى، إنك اتصلت، ولكن متى كان ذلك؟
أخبرتك به، ولكن النعاس كان قد أخذ منك ما أخذ.
يا سيد جمشيد، إن حديثك معي كان يدور حول المدعو مصطفى ولا غير،
لأن هذا الولد قد أدرج اسمه في قائمة المخربين.
يا سيد جمشيد، لا تحاول الخلط بين الأوراق. ترى لماذا تترك كل أولئك المخربين والإرهابيين جانبا وتؤكد على هذا الشاب فحسب؟
اهدأ أيها العقيد محصص.
يا دكتور، إن الحديث هو حديث المسائل والقضايا الخاصة فقط.
ماذا تقصد بالمسائل الخاصة أيها العقيد؟
أيها العقيد، لا تحاول التمويه علي مقابل تساهلك في مهمتك.
لحظة رجاء أيها السادة، قل لي ماذا تقصد بالمسائل الخاصة أيها العقيد محصص؟
إن سيد جمشيد يتصور أنني لست صاحب تجارب في الحياة، ولا سيما في مهنتي هذا.
الأفضل أن تدخل في صلب الموضوع يا محصص.
سيدي، إن سيد جمشيد يبذل معظم جهوده على تخلص من نده في الحب.
ماذا؟
هذا تصرف وقح يا
كفاكما. ما هي قصتك يا جمشيد؟
مصطفى دهقان هو ذلك الذي تسبب بمقتل هوشنك.
أيها العقيد، بدل التشبث بهذه الأمور التافهة، اهتم بأوضاع البلاد الراهنة.
نعم سيدي.
للمرة الأولى والأخيرة أذكركما بتصرفاتكما الصبيانية والتافهة هذه، وأطالبكما بالتخلي عنها والاهتمام بالمهمة التي تعهد إليكما. أفهمتما أم لا؟
نعم سيدي نعم.
ليس مهما، كن واثقا يا دكتور، كن واثقا.
فلنعول على المستقبل، لست على ما يرام. إذن انتبه لحالي وكفى عن هذا الشجار.
حسنا
حسنا سيدي. اللعنة، إنه قد شكاني عند الدكتور، ظنا منه أن الدكتور نادري سيحسب له حسابا. لا أدعك تفعل ما تشاء أيها العقيد، ففي قادم الأيام ألقنك درسا لن تنساه مدى الحياة. إنه غافل عما أعلم عنه وعن ملفات معاملاتي التجارية والعقارية التي درستها كاملة وبتأمل وتعمق. ولو علم بها لتعرض لنوبة قلبية في مكانه. الذنب كل الذنب لذاك الولد اللعين مصطفى. ماذا لو كنت قد أنهيت حياته قبل هذا؟ اللعنة على حظ العاثر هذا، إنه اليوم أصبح كابوسا أسود جاثما على صدري. ولكن ليس مهما، نعم ليس مهما، ما إن أراه مرة أخرى حتى أبحث به إلى الجحيم.
ياه، ماذا حدث يا ولدي؟
يا أمه، لم تفتحين الباب هكذا فجأة وبسرعة تدخلين؟ انظري كيف أفسدت الأمور علي في المكتب.
إنني قد طرقت الباب واستأذنت منك يا ولدي، أنت من لا ينتبه للداخل عليك. يبدو أنك كنت نائما، ها؟ ترى ما هذا السائل اللعين في الكأس على منضدتك؟
أنا ضجع يا أم، أرجو ألا تزعجيني أكثر من هذا.
لقد تغيرت كثيرا يا أم.
أنا متعب يا أم، لماذا لا تتركيني وشاني؟
وهل أراك خلال النهار حتى تتحدث معي هكذا يا ولدي؟ إنك لا تدخل البيت قبل منتصف الليل.
لي مهمات علي إنجازها، وهل أنا ذاهب للحانات والمراقص يا أمه؟ ما بك؟ ترى ماذا تريدين مني؟
لا شيء، أنا قلقة على سلامتك يا ولدي. مهما يكن فأنا أم يا ولدي، ولا أريد لك سوى الخير. سوى الخير والسلامة يا ولدي. انظر انظر لحالك.
يا لهذه السلامة،
وهل كنت يوما مدمنا على السجائر يا ولدي؟
منذ مدة وأنا أشكو من متاعب العمل، أشكو من متاعب.
أقسم بالله يا جمشيد، لو رأيتك مرة أخرى حاملا هذه القنينة اللعينة سوف لن أرضى عنك مدى الحياة.
سمعا يا أمه، سمعا. قلت لك يا أمه إن أعمالي كثيرة، سيما خلال الفترة الأخيرة. طيب، من اليوم فصاعدا أترك السجارة، أي سوف أقلع عنها وإلى الأبد. رضيت يا أمه، فأنا خادمك يا أم. أنا خادمك.
لا حاجة لي لهذا التصرف، لا حاجة لي، إذ إننا بعد أيام نريد أن نخطب لك ابنة الحاج عبد الله، وأنت أدرى
أعلم بأنهم من عائلة دينية ملتزمة. أولسنا نحن مثلهم؟
لا حول ولا قوة،
ولكن أمّا أنا أعلم بما يدور حولي، سوف لا أواصل عادتي هذه التي ترينها، أعدك يا أمّا.
حسنا حسنا يا ولدي، لما أراك متعبا هذه الأيام؟ أنت لست على بعضك يا ولدي،
ليس
ماذا حدث؟
يا أما ليس مهما، هل نذهب إلى بيت الحاج عبد الله؟
هذا نعم، هذا ما أتوخاه منك يا ولدي.
إذا لنذهب إليهم غدا، ولكن
ولكن ماذا يا ولدي؟
ولكن هل أنت واثقة من أن مريم ليس لها خطيب غيري؟
ماذا تقصد من كلامك هذا يا جمشيد؟
لا شيء لا شيء يا أما، غدا أو بعد غد سنذهب إليهم لنرى ما هو رأيهم تجاه الخطوبة.
حسنا، عليك أن تقوم بترتيب أمورك كي يتم هذا الزواج بإذن الله تعالى. توكل على الله يا ولدي، فإنه خير ناصر ومعين. أحلفك يا ولدي بروح أبيك رحمه الله أن تتخلى عن تصرفاتك المشينة هذه.
سمعا وطاعة يا أمه، كوني واثقة مما أعدك به. لست في راحة أبدا، لا في البيت ولا في الدائرة ولا في الشارع. لولا ما كنت أحب مريم لغادرت البلاد على جناح السرعة. ترى ماذا حدث وما الذي جعلني أعشقها؟ لا أدري لا أدري، لقد جن جنوني.
وهكذا شارفنا على نهاية حلقة اليوم من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجرة، نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، و منار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
وقت است تا برگ سفر بر بار بندیم، دل بر عبور از سد خار و خار بندیم. گاه سفر آمد نه هنگام درنگ است، چاوش می گوید که ما را وقت تنگ است. Thank you. گاه سفر شد بار بر دامن برانیم تا بوس گاه وادی ایمن برانیم وادی پر از فرعونیان و قبطیان است موسا جلودار است و نیل اندر میان است
من دستم برگ سفر بر